سير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وذلك ردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة. وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية نوع F-360 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. ويوم أمس أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف القطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، على رأسها حاملة الطائرات الأمريكية تورمان بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. كرر قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي دعوته للشعوب العربية والأنظمة للتحرك الفاعل والجاد لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي تام. وقال إنه لا يجوز أبدا أن يتحول كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني إلى حالة روتينية يشاهدها الناس ويكتفي بالبيانات، لافتا إلى أن الصمت وتجاهل الشعوب إزاء ما يجري في فلسطين انقلاب على كل المبادئ والقيم والأخلاق والقوانين والشرائع. وتابع أنه لا بد من العودة للنشاط العالمي والتحرك بمثل ما كان عليه خلال الشهور الماضية ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، مؤكدا أن السكوت عما يحصل في غزة وتجاهله خطير. أفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية فجر اليوم بتجدد الغارات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني على شرق مدينة غزة ومدينة رفح جنوب القطاع، واستهدف الاحتلال حيي الزيتون وشرق مخيم الشجاعية في شرق مدينة غزة بقصف جوي ومدفعي عنيف. وترافقت الغارات الجوية الإسرائيلية مع تفجير متعمد لمباني سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أضاف مزيدا من الدمار والمعاناة للمدنيين في المنطقة. إلى ذلك استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي مدينتي غزة وخان يونس. وخلال يوم أمس استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات في الاعتداءات الوحشية للاحتلال على قطاع غزة، بينهم العديد من النساء والأطفال. حول آخر الأوضاع في قطاع غزة نستمع إلى ما قاله محمد البلبيسي من هناك.
الغارات الجوية متواصلة على مناطق متعددة مختلفة من قطاع غزة، تركزت في الناحية الشرقية للمدينة حي الشجاعية وشرق حي الزيتون. جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من قصفه المدفعي وإطلاق النار على منازل المواطنين الفلسطينيين وخيام النازحين بعدما ما تقدمت ألياته نحو منطقة تلة المنطار، هذه المنطقة التي تكشف معظم مناطق الشرقية لحي الشجاعية والمدينة. وأيضا رافق ذلك عملية نزوح كبيرة للمواطنين الفلسطينيين من المناطق الحدودية بعدما ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المنطقة الفاصلة ما بين قطاع غزة والأراضي المحتلة. الوضع هنا صعب جدا باستمرار الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي الذي لا يستثني أطفال أو نساء أو كبار، ويضاف إلى ذلك أيضا عدد كبير من الشهداء باستهدافات منفصلة متعددة في المناطق الشرقية للمنطقة الوسطى وصولا إلى أقصى جنوب قطاع غزة مدينة خان يونس وأيضا منطقة المواصي. هذه المناطق التي تعرضت لغارات جوية إسرائيلية مكثفة، نتحدث عن ما يقارب من 50 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة. ولكن الأبرز في ساعات المساء هو بيان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة الذي صرح فيه وقال بأن قرار الاحتلال الإسرائيلي الأخير ومطالبته بإخلاء مناطق متعددة، هذه المناطق تتواجد بها عدد أو نصف الأسرى الأحياء ممن هم لدى المقاومة الفلسطينية. وأيضا حمل المسؤولية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأن هناك قرار من كتائب القسام بعدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه الأماكن، وقال بأن هناك حماية مشددة نتجت عن عناصر القسام لحماية هؤلاء الأسرى. ولكن في حال تقدم الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق هو من يتحمل المسؤولية عن حياة هؤلاء الأسرى ممن هم لدى المقاومة الفلسطينية. وأيضا قال هذا انذار أخير للاحتلال الإسرائيلي للتقدم بملف المفاوضات وأيضا الإسراع بإرسال وفد مفاوض للوصول إلى حل إما الإفراج عن هؤلاء الأسرى أو نقلهم إلى منطقة آمنة.
قال أبو عبيد الناطق باسم كتائب القسام إن نصف أسرى الاحتلال الأحياء يتواجدون في مناطق طلب الجيش الصهيوني إخلاءها خلال الأيام الأخيرة. وأضاف أبو عبيد في بيان أن حماس قررت عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقائهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة على حياتهم، محملا حكومة نتنياهو كامل المسؤولية عن حياتهم. وتأتي تصريحات أبو عبيدة في وقت قال مسؤول صهيوني رفيع إنما لا يقل عن 21 أسيرا في غزة لا زالوا على قيد الحياة فيما يبلغ عدد القتلى منهم 36 من أصل 59. شارك الآلاف في مسيرة حاشدة قرب السفارة الأمريكية في عمان وعدة مدن أردنية رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة وتنديدا بالدعم العسكري والسياسي الأمريكي للاحتلال. كما شهدت عدة مدن وعواصم عربية مظاهرات حاشدة منها العاصمة الموريتانية نواكشوط التي خرجت فيها تظاهرة ضخمة إسنادا لغزة والمقاومة ورفضا للعدوان الإسرائيلي الوحشي. كذلك شهدت عموم مناطق المغرب للجمعة 70 على التوالي مسيرات جماهيرية دعما لغزة التي تتعرض لإبادة ومجازر جماعية. كما شهدت عدة ولايات في الجزائر والعاصمة الليبية طرابلس والعاصمة السورية دمشق وحماة والعراق ولبنان مسيرات مماثلة. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نحو 39,000 طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما، مؤكدا أن نسبة الأطفال والنساء الذين قتلوا في الحرب تجاوز 60% من إجمالي الضحايا. وقال الجهاز في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يحل في 5 أبريل نيسان من كل عام أن من بين هؤلاء الأطفال حوالي 17,000 طفل حرموا من كلا الوالدين. وأضاف البيان أن هؤلاء الأطفال يعيشون في ظروف مأساوية حيث اضطر الكثير منهم اللجوء إلى خيام ممزقة أو منازل مهدمة في ظل غياب شبه تام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: القوات المسلحة اليمنية تهاجم هدفا عسكريا في يافا المحتلة وتسقط طائرة استطلاع بصعدة. قوات الاحتلال تصاعد قصفها على شرق غزة واستشهاد أكثر من 100 فلسطيني في يوم واحد. أبو عبيدة يحذر الاحتلال من أن نصف أسراه موجودون في المناطق التي طلب إخلاءها. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الحديث والكلام عن فقرات دعاء السمات الشريف، ولازلنا نتأمل معا ونحن نستفيد من كلمات علمائنا ومن كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، عندما ترشدنا إلى مضامين ومعاني وأسرار هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام أو لا زال الكلام في القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف، والذي يقول: وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر، إلى آخر الفقرات التي تفصل الكلام عن هذا القسم، القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف. واحدة من المعاني التي لا بد أن نقدم بها الكلام من باب المقدمة المفيدة، أن الكلمات الخمسة التي تأتي وكل واحد منها تمثل قسما مستقلا بنفسه، الأربعة الأولى منها فصلتها الفقرات السابقة، فقط الكلمة الخامسة هي التي تكون بالفقرات التي نحن بصدد الكلام عنها، يكون لها التفسير ويكون لها البيان. فالكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك، إنما التفسير لها الفقرات التي سبقتها. أما كلمة وجبروتك فإنما يكون الكلام عنها والتفصيل لها في الفقرات التي تأتي من بعدها. والمفروض أن تقدر الكلمة أو أن يقدر الكلام في خصوص هذا القسم بهذا المعنى: وأقسم عليك ربي بجبروتك التي لم تستقلها الأرض. ونريد أن نفصل الكلام ونحن نقارن ما بين هذا القسم والقسم الذي كان في بداية الدعاء، القسم الثاني من الدعاء الشريف، الذي يريد أن يقول: وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه، الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك. الكلام في هذه الفقرات إنما يكون بحسب الظاهر من منطوق الكلمات ومعاني الفقرات، إنما لابد أن يكون عن الإنسان، فالذي له وجه ورقبة وصوت وقلب هو الإنسان. والحالة التي تصفها الفقرات تفيد انقياد الإنسان بعد خلقته، وكما هو واضح في الفقرات انقياد الإنسان إنما العبارة من مجمل كلمات الفقرات التي نقرأها في القسم الثاني. فهذا الانقياد نجده في معنى عنت له الوجوه، وفي معنى خضعت له الرقاب، وفي معنى خشعت له الأصوات، وفي معنى ووجلت له القلوب. وهنا إنما يراد أن يقال بعبارة أخرى إن الأشياء التي ذكرتها الفقرات، أي الوجه والرقبة والصوت والقلب، إنما فيها معنى الانقياد. وبعبارة أخرى الذي يعني عدم إمكانية الإنسان كمخلوق أن يخرج عن الطاعة لقوانين الله سبحانه وتعالى. هنالك قوانين حكمتها الإرادة الإلهية والحكمة الإلهية في وجود الإنسان، في خلقة الإنسان، في عطاء الإنسان، في نمو الإنسان، في فهم الإنسان، في دخوله إلى هذه الدنيا، في خروجه من هذه الدنيا. كل هذه المعاني إنما هي قوانين ربانية إلهية حكمت وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فالإنقياد إنما هو بهذا المعنى، أن هنالك قوانين من قبل الله سبحانه وتعالى، هنالك قضاء، هنالك قدر، هنالك خلقة، هنالك توزيع للرزق. كل هذه المعاني حكمت الخلقة الإنسانية، أي أن الخلقة بعد أن وجدت وتحكمت عليها تلك القوانين الإلهية، فإن الإنسان أو المخلوق الإنساني لا يفلت من حكومة تلك القوانين الإلهية. هذا المعنى هو في الفقرات القسم الثاني من الدعاء الشريف. نفس المعنى يمكن أن نجده في فقرات القسم الثاني بعد 20 من هذا الدعاء الشريف. يمكن أن نقول قسم ويمكن أن نقول قسم، لأنه القسم إنما ينبئ عن معنى يريد أن يقوله الداعي، ويمكن أن يمثل هذا القسم قسم مستقل بنفسه ومضامينه وفقراته. فالقسم أو القسم الثاني بعد 20 إنما يريد أن يقول أيضا ليس فقط الإنسان الذي هو منقاد لما يريد الله سبحانه وتعالى ولا يتمكن أن يفلت من حكومة القوانين الإلهية، كذلك كل المخلوقات الأخرى التي هي على ظاهر الخلقة، فالأرض والسماء والعمق الأكبر، البحار، الجبال ومناكب الأرض، الخلائق بأجمعها، الرياح، النيران، كل هذه المعاني إنما هي خاضعة ومنقادة لما يريده الله سبحانه وتعالى أو للقوانين التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة مهمة نشير إليها إشارة ولعله نقف عندها في اللقاء القادم إن شاء الله، أن غير الإنسان من المخلوقات أيضا لها الفهم والإدراك والتوجه الذي يمكن أن يكون به تفاعل هذه الموجودات عندما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وعندما تدرك العظمة، وهو المعنى الظاهر من الفقرات. لاحظ العبارات: انخفضت لها السماوات، لم تستقل لها الأرض، انزجر لها العمق الأكبر، ركدت لها البحار، خضعت لها الجبال، سكنت لها الأرض بمناكبها. كل هذه المعاني تنبئ عن مسألة مهمة جدا، أن هنالك انقياد من قبل غير الإنسان من المخلوقات. هذا الانقياد أيضا كان مع فهم، مع إدراك، مع وعي بما يريد أن يكون عليه هذا المخلوق. وهذا المعنى نحتاج أن نقف عنده، لعله الوقت لا يفسح لنا المجال، فنؤجل الكلام إلى اللقاء القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، ونواصل الحديث في موضوع الوحدة الإسلامية في نظرية أهل البيت عليهم السلام ومجالات حل الاختلافات بين المسلمين.
يا حبيب الله إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
من الامتيازات المهمة التي تمتاز بها نظرية أهل البيت عليهم السلام هو أنه يمكن تقديم حلول معقولة عند وقوع الاختلاف في الآراء بعكس النظريات التي تتسم بالجور لفرض الرأي الواحد على الأمة بالقوة والعنف، مثل ما حدث في إمارة وحكم بني أمية، حيث كانت بالسيف والتعسف مع أنها كانت على الباطل، ولكن إمارة ومنهج أهل بيت النبوة كانت بالرفق والتآلف وحسن الأخلاق والورع ومحاربة الظالمين، وأن هامش ومجال الاختلاف لا يصح أن يبقى بدون حدود، وإلا لتحول المجتمع الإسلامي إلى النزاع والصراع والتمييز بين جماعات المسلمين، كما حدث ذلك في بعض أدوار التاريخ الإسلامي. وهذه الحدود يجب أن تتضح سواء على مستوى المجالات أو على مستوى الممارسة الفردية والجماعية، حيث تمثل نظرية أهل البيت المنهج الوسطي للوحدة الإسلامية بين النظريات الأخرى في حركة التاريخ الإسلامي. مستمعين الأعزاء، يمكن تحديد مجالات هامش الاختلاف والتعدد بين المسلمين إلى ثلاث مجالات في نظرية أهل البيت عليهم السلام، سواء على المستوى النظري أو مستوى الممارسة العملية لهم. وتأتي في المقدمة مسألة الحرية الفكرية والعقائدية، فلا شك أن الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله عز وجل يملك صيغة عقائدية وفكرية واحدة ومحددة تضمنها القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة. فأهل البيت عليهم السلام يرون في أنفسهم أنهم أقرب الناس للقرآن الكريم والسنة الشريفة، ليس على مستوى الحفظ وتفسير اللفظ وفهم المعاني، بل على مستوى تفسير المعنى وتشخيص المصاديق الخارجية لهذه المفاهيم. فالقرآن موجود في كل عصر، وكذلك السنة النبوية، ولهما مصاديق ينطبقان عليهما. فدعا أهل البيت عليهم السلام المسلمين إلى الأخذ عنهم، وانتقدوا أولئك الذين ذهبوا إلى اعتماد الطرق والوسائل الأخرى بعيدا عن هذا المنهل الصافي. وهذا ما يؤيده ويؤكده حديث الثقلين المتواتر: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، كتاب الله وعترة أهل بيتي. نعم عزيزي المستمع، إزاء هذا الواقع وعلى المستوى العقائدي عمل أهل البيت عليهم السلام على توضيح الحقائق التي يعرفونها بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسسوا المدارس وخرجوا العلماء والمتكلمين ورسموا الخطط والمناهج في الوصول إلى الهدف المقدس المتمثل بالمحافظة على الإسلام الأصيل ووحدة المسلمين. ولكن إلى جانب ذلك، وجدوا من الضروري من أجل حفظ وحدة المسلمين وعلاقاتهم وروابطهم أن يتم التعامل مع هذا الاختلاف بواقعية تفسح المجال للتفكير الحر واستخدام العقل والمنطق والحركة الذهنية والفكرية من أجل الوصول إلى الحقيقة والتكامل. وتوجد في تاريخ مدرسة أهل البيت عليهم السلام محطات ومؤشرات واضحة تدلل على هذا التطور النظري والممارسة العملية لهم، وتأخذ حياة الإمام علي عليه السلام نموذجا لنجد مجموعة من المؤشرات. أولا، تصدي الإمام عليه السلام إلى جميع المشكلات والمسائل العلمية والعقائدية التي كان يطرحها أهل الكتاب وغيرهم ممن انفتحت عليهم الدولة الإسلامية في ظروف توسعها. ثانيا، دلالة الإمام علي للأمة والمسلمين بشكل عام، أن يسألوه عن شؤونهم الحياتية والعقائدية والعلمية والقضايا المرتبطة بالكون والأرض والسماء، الأمر الذي يفتح مجالا واسعا للنظر والتفكير والتأمل والمطارحة الفكرية والعقائدية. ثالثا، التراث الفكري والعقائدي الذي يتركه الإمام علي عليه السلام من خلال خطبه ورسائله وأحاديثه وقضائه وكلامه وحكمه، فإن هذا التراث مليء بمعالم هذه الحرية الفكرية والعقائدية. عزيزي المستمع، ومثل هذا الانفتاح نجده في معالجة القضايا الفكرية والعقائدية والتاريخ والمجتمع في مدرسة الإمام الصادق والإمام الكاظم وغيرهم من الأئمة الأطهار عليهم السلام. ففي عهدهم انتشرت الفلسفة في البلاد الإسلامية بسبب انفتاح العالم الإسلامي ووجود الفرصة السياسية في الفترة التاريخية التي شهدت انشغال الدولة الأموية والعباسية، فقام أئمة أهل البيت عليهم السلام بمعالجة ذلك عن طريق حرية الفكر والعقيدة وفتح باب الحوار والمناقشات وتخريج العلماء والمتكلمين القادرين على مقارعة الفكر بالحجة والدليل والبرهان، بحيث كان ذلك يؤدي في الواقع إلى جمع شمل المسلمين ويساعد على تفاهمهم ووحدتهم. نعم، لقد كان أهل البيت عليهم السلام يسعون دائما لحل الاختلافات الناشئة من تعدد الآراء والنظريات حفاظا على وحدة المجتمع والأمة الإسلامية وعدم سقوطها وانزلاقها في أودية التفرقة والتأثر بالغزو الفكري اللا إسلامي.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أعلام المؤمنات.
آسيا زوجة فرعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة وأهلا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج الذي نتعرف فيه على نماذج من الكوكبة الزاهرة لنساء بلغن مراتب الكمال والرقي ببركة تمسكهن بقيم السماء التي تضمن للإنسان سعادة الدنيا والآخرة، فكن في مواقفهن النبيلة هذه أسوة حسنة للنساء والرجال على حد سواء.
نبدأ أيها الأعزاء بذكر سيدة جليلة خلد القرآن الكريم ذكرها مثلا ساميا للذين آمنوا نساء ورجالا في ثباتها على الدين الحق وصدقها في حب الله جل جلاله. إنها آسية بنت مزاحم التي قال عنها الله عز من قائل في الآية 11 من سورة التحريم:
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
إذن هي امرأة فرعون، وهي من أفضل نساء أهل الجنة كما في الأحاديث المتواترة من طريق الخاصة والعامة التي تصرح بأن أفضل نساء الجنة أو خيرهن أربع: خديجة وفاطمة ومريم وآسية بنت مزاحم. كانت مؤمنة مخلصة تعبد الله سرا إلى أن قتل فرعون امرأة مؤمنة من أتباع موسى عليه السلام، فعاينت الملائكة يعرجون بروحها فأظهرت إيمانها، فأمر فرعون بالأوتاد فقتلها. وفي رواية مر بها موسى عليه السلام فشكت إليه بإصبعها فدعا لها بالتخفيف فلم تجد للعذاب مسا وألما.
مستمعينا الأفاضل، جاء في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر في الجزء 61: كان فرعون قد اتخذ امرأة من بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم، وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء، وكانت أما للمؤمنين ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم. وعندما عثر جنود فرعون على تابوت موسى الوليد وجاءوا به إليه، قالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه:
هذا الوليد أكبر من ابن سنة، وإنما أمرت أن تذبح الغلمان لهذه السنة، فدعه وإنه قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بأن هلاكهم على يديه. فاستحيا فرعون وألقى الله عليه محبته ورأفته وقال لامرأته: عسى أن ينفعك أنت، فأما أنا فلا أريد نفعه. وروي عن ابن عباس أنه قال: لو أن فرعون عدو الله قال في موسى كما قالت آسية: عسى أن ينفعنا، لنفعه الله به، ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه.
سمعنا الأفاضل، تذكر عدة من الأحاديث الشريفة أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه المؤمنة بأن جعلها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة. ففي تفسير الميزان قال السيد الطباطبائي: أخرج الطبراني عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأخت موسى.
نقول وامرأة فرعون على ما وردت به الروايات في كيفية قتلها، ففي بعضها أنه لما اطلع على إيمانها كلفها الرجوع إلى الكفر فأبت إلا الإيمان، فأمر بها أن ترمى عليها صخرة عظيمة حتى ترضح تحتها ففعل بها ذلك. وفي بعضها لما أحضرت للعذاب دعت بما حكى الله عنها في كلامه من قولها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إلى آخر الآية الكريمة، فاستجاب الله لها ورأت بيتها في الجنة وانتزعت منها الروح وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح، وفي بعضها أن فرعون وتد لها 4 أوتاد وأضجعها على صدرها وجعل على صدرها رحا واستقبل بها عين الشمس.
مستمعينا الأفاضل، وقد آمنت آسية منذ أن رأت معجزة موسى عليه السلام أمام السحرة واستقر قلبها على الإيمان، لكنها حاولت أن تكتم إيمانها، غير أن الإيمان برسالة موسى وحب الله ليس شيئا يسهل كتمانه، وبمجرد أن اطلع فرعون على إيمانها نهاها مرات عديدة وأصر عليها أن تتخلى عن رسالة موسى وربه، غير أن هذه المرأة الصالحة رفضت الاستسلام إطلاقا، وأخيرا أمر فرعون أن تثبت يداها ورجلاها بالمسامير وتترك تحت أشعة الشمس الحارقة بعد أن توضع فوق صدرها صخرة كبيرة. وفي تلك اللحظات الأخيرة كانت امرأة فرعون تدعو بهذا الدعاء إذ قالت:
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
وقد استجاب لها ربها، ويلاحظ أن امرأة فرعون كانت تستصغر بيت فرعون ولا تعتبره شيئا مقابل بيت في الجنة وفي جواره تعالى، وبذلك ردت على النصائح الناصحين في أنها ستخسر كل تلك المكاسب وتحرم من منصب الملكة ملكة مصر وما إلى ذلك، لسبب واحد هو أنها آمنت برجل راع كموسى، وفي عبارة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين تضرب مثلا رائعا للمرأة المؤمنة التي ترفض أن تخضع لضغوط الحياة أو تتخلى عن إيمانها مقابل مكاسب زائلة في هذه الدنيا.
لم تستطع بهارج الدنيا وزخارفها التي كانت تنعم بها في ظل فرعون والتي بلغت حدا ليس له مثيل، لم تستطع كل تلك المغريات أن تثنيها عن نهج الحق، كما لم تخضع أمام الضغوط وألوان العذاب التي مارسها فرعون. وقد واصلت هذه المرأة المؤمنة طريقها الذي اختارته رغم كل الصعاب، واتجهت نحو الله معشوقها الحقيقي. وتجدر الإشارة إلى أنها كانت ترجو أن يبني الله لها بيتا عنده في الجنة لتحقيق بعدين ومعنيين: المعنى المادي الذي أشارت إليه بكلمة في الجنة، والبعد المعنوي وهو القرب من الله أي عندك، وقد جمعتهما في عبارة صغيرة موجزة.
إخوتنا مستمعي إذاعة طهران، ونختم لقاءنا هذا من برنامج من أعلام المؤمنات بما رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عن مقام هذه المؤمنة الجليلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
4 نسوة سادات عالمهن: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وأفضلهن عالما فاطمة.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار،
فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار،
هي دار دون قرار، فما
يغريك بهذه الدنيا. هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار. عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار. عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال. لا يستمر الظل إلا في المحال. فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت ومال. ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح. إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح. فما عددت للأخرى من الخبز الحلال. يا ابن الدلال هي باب كل عذاب. فهل تجري لعذابك جريا. هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا. فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب. إلى الله المتاب كلما أنا المآب.
هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا. هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار. عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
ازرع هدى تجني ندى. وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا. وابكي هنا واضحك غدا. لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك. يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك. وهل يبقى لعمار البرايا في المدى.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: القوات المسلحة اليمنية تهاجم هدفا عسكريا في يافا المحتلة وتسقط طائرة استطلاع بصعدة. قوات الاحتلال تصعد قصفها على شرق غزة واستشهاد أكثر من 100 فلسطيني في يوم واحد. أبو عبيدة يحذر الاحتلال من أن نصف أسراه موجودون في المناطق التي طلب إخلاءها.